فضل الصدقة. خطبة لأخينا الفاضل علي بن غانم الصدري حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ويقول الله: ليس عليك هداهم أي يا محمد، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ويقول رب العالمين سبحانه وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول رب العالمين: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ويقول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ويقول الله إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. ويقول رب العالمين سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. والتصدق من سمات الصالحين والمؤمنين. قال الله عن إخوة يوسف عليه السلام لما باعوا يوسف بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكان الجزاء من جنس العمل. لما باعوا يوسف عليه السلام جاء يوم من الأيام وهم يمدون إليه أيديهم ويقولون وتصدق علينا. قال الله فلما دخلوا عليه يعني على يوسف وقد أصبح عزيز مصر ووزير مصر فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة مسنا الفقر والجوع والفاقة والحاجة وجئنا ببضاعة رديئة متردية لا يقبلها الناس وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وقال الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال الله والمتصدقين والمتصدقات وهؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات كلها قال الله عنهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام أحمد في مسنده والحديث في سنن النسائي وفي صحيح ابن حبان وفي مستدرك الحاكم بسند صححه الألباني رحمه الله جاء من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أنفق من كل مال زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده هذا لمن ينفق في سبيل الله رب العالمين لمن ينفق ابتغاء مرضات الله رب العالمين حجبة الجنة كل ملك يدعوه إلى ما عنده من الخير العظيم والنعيم المقيم. بل جاء في مسند البزار من حديث بلال وجاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث ابن مسعود عند الطبراني بسند صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنفق يا بلال وفي لفظ أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا فالصدقات يضاعفها الله ويعوضها الله تبارك وتعالى ولا تخش من ذي العرش إقلالا. بل روى الإمام أحمد بل روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أبي الدرداء عند أحمد وفي صحيح ابن حبان وفي مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فدعوة من ملكين من أول يوم يصبح فيه العباد ومن أول يوم تطلع فيه الشمس، ينزل هذين الملكين فيدعوان للمنفق أن يخلف الله عليه، وللممسك والبخيل أن يصل السلف وأن يحصل السلف عليه عياذا بالله تبارك وتعالى. بل جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة بسند صححه الشيخان الألباني والوادعي عليهما رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن ملكا بباب من أبواب الجنة يقول من يقرض اليوم يجزى غدا، إن ملكا بباب من أبواب الجنة يقول من يقرض اليوم يجزى غدا، وملك آخر يقول اللهم أعط منفقا خلفا وأعط منفقا تلفا. بل روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث كذلك جاء في مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم، أو قال عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة، أي بقيمة تمرة وما يساوي قيمة تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. فإن الله يتقبلها بيمينه، يعني تلك الصدقة، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه حتى تكون مثل الجبل، وفي لفظ كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة، والفلو والفصيل هو المهر من الخيل أو الفصيل الذي يفصل عن الناقة بعد أن يشبع وبعد أن يفطم ويفطم عن لبن أمه، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل، فبما يساوي تمرة وبما يساوي قيمة تمرة ولقمة تكون يوم القيامة بمثل جبل لمن أنفقها في سبيل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. بل جاء في مسند الإمام أحمد، والحديث في سنن النسائي، وفي صحيح ابن حبان، وفي مستدرك الحاكم بسند صححه الألباني رحمه الله، جاء من حديث خريم بن فاتك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عليه الصلاة والسلام من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له سبعمائة ضعف، وربك يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. بل روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان، وفي لفظ جبتان من حديث، والجنتان والجبتان دروع يلبسهما المقاتل لترد عنه النبال والسهام، كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى ترقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت عليه حتى تخفي جلده وتعفو أثره، يعني تتوسع عليه الأرزاق، تتوسع عليه نعم الله تبارك وتعالى بالبركة من الله. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت عليه أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزمت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هناك وعدان، وعد من الله ووعد من الشيطان، فبأي الوعدين أنت مصدق ولأي الوعدين أنت متبع؟ والله يعدك مغفرة منه وفضلا إن أنفقت في سبيل الله رب العالمين سبحانه. والشيطان يعدك الفقر ويأمرك بالفحشاء إن أنت أنفقت وأخرجت مالك. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث سمرة بن أبي فاكه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرحه، يعني في كل طريق خير الشيطان لك بالمرصاد، قعد له بطريق الإسلام. فقال له الشيطان يخبر المؤمن، قال له الشيطان: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال: فعصاه فأسلم. قال: ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال له: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ قال: فعصاه فهاجر. قال: وقعد له بطريق الجهاد، ثم قال له: الجهاد جهد النفس والمال، تجاهد فتقتل وتنكح المرة ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك فإن وقصته دابته فمات، أو مات غرقا، أو مات قتيلا، فقد وجب على الله أو قال حقا على الله أن يدخله الجنة، لأنه خالف أمر الشيطان وعصى الشيطان واتبع الرحمن سبحانه وتعالى. بل جاء في مسند الإمام أحمد والحديث في صحيح الإمام مسلم وفي سنن الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول ابن آدم مالي على سبيل الفقر، على سبيل الاعتزاز بهذا المال الذي رزقه الله إياه، يقول ابن آدم مالي. قال عليه الصلاة والسلام: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ بل جاء في مسند الإمام أحمد وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول العبد مالي، وإن له من ماله ثلاثا: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. فروى الإمام البخاري في صحيحه والحديث في سنن النسائي من حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قال الصحابة: قالوا: ما منا من أحد يا رسول الله إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فماله الحقيقي هو الذي تقدمه بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا وإن من سلامة القلب أن ينفق المال ابتغاء مرضات الله رب العالمين. ومما يجري على العبد بعد موته ومما يأتيه بعد موته من الأعمال أن يجعل ماله في سبيل الله، كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية تكون في ذلك المال الذي جعله في سبيل الله رب العالمين، بنى مسجدا، أوقف أرضا لمسجد، أوقف أرضا لفعل الخير، عبد طريقا، أجرى ماء للمسلمين، جعل شيئا لابن السبيل، هذا هو المال الحقيقي للعبد في الآخرة. وأما ما يصرفه من الملايين والمليارات ليس له منها شيء، إنها بعد موته ومن بعد خروج روحه تنتقل من ملكه إلى ملك ورثته عياذا بالله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث على الإنفاق في سبيل الله وعلى الصدقة ابتغاء مرضات الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وجاء في مستدرك الحاكم وفي سنن النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. هذا لتعلم أن الصدقة وأن الإنفاق في سبيل الله لا يضيع أبدا، فالمؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، كما جاء في مسند الإمام أحمد وفي مسند أبي يعلى وفي صحيح ابن حبان وفي مستدرك الحاكم بسند صححه الألباني رحمه الله، جاء من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، كل امرئ في ظل صدقته يعني يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، وينبغي أن يعلم أن من لم يكن قادرا على البذل والإنفاق والصدقة في سبيل الله فإنه بمجرد زرعه لزرعه يكتب له بذلك صدقة. فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو دابة أو إنسان إلا كتب له بذلك صدقة. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها، دخل عليها وهي في حائط نخل لها، فقال لها: يا أم مبشر، من زرع هذا النخل، أمسلم أم كافر؟ قالت: يا رسول الله، فالمسلم يعني الذي زرع النخل، بل مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له به صدقة، إلا كانت له به صدقة. بل روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين رجل في فلاس من الأرض، يعني في صحراء، بين رجل بفلاس من الأرض، استمع صوتا في سحابة تقول: اسق حديقة فلان. قال: فتنحى ذلك السحاب فأفرغ معه في حرة، فإذا شرج من تلك السراج، يعني ساقية، فإذا شرج من تلك السراج قد استوعبت ذلك الماء كله. قال: فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، يعني بمجرفته، يحول الماء بمسحاته. فقال ذلك الذي سمع الصوت في السحابة، قال للذي يحول الماء: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، من اسم الذي سمع في السحابة. قال له ذلك الذي في الحديقة: لم تسألني عن اسمي؟ قال له: لقد سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، فما تصنع فيها؟ قال له: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآتي أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا. فانظر يا رعاك الله كيف أن الصدقة بسببها ساق الله له الرزق. وساق له الله المطر سبحانه وتعالى. كل ذلك بسبب يوم، بسبب انه اخرج مالا وانفق في سبيل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. بل جاء عند البخاري والحديث في مسلم من حديث ابي هريرة، وجاء في مسند الامام احمد، وفي صحيح ابن حبان، وفي سنن النسائي، وفي سنن الترمذي، ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة. رجل يريد ان يتصدق، يريد ان يضع ماله، قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة. قال فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية. ثم قال لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني. ثم قال لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي، يعني أتي في منامه، فأتي فقيل له أما الزانية فلعلها أن تستعف عن الزنا، أي بذلك المال، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، وأما السارق فلعله يستعف عن السرقة. هذا في حق من كان لا يدري هذا الرجل يستحقها، وأخرج فقط صدقته ليلا لم يرى حرم، ومع ذلك لا يعرف حال تلك المرأة أنها زانية، ولا حال ذلك الرجل أنه غني، ولا حال ذلك الرجل أنه سارق. ألا وإنا نقول يجب إن أخرجت صدقتك أن تتحرى فيها من يستحقها، أن تتحرى فيها الفقراء والمساكين من يستحقها، لا من هب ودب فقد خرج للشحسة وخرج للسؤال أو سؤال الناس من لا يستحقون أن يعطوا شيئا عياذا بالله. من هم؟ أغنياء ومترفون عياذا بالله. وهناك أقوام، كل رجل لديه في قريته فقراء ومساكين، لديه أرامل، لديه يتامى، وكذلك كل رجل في حارته، لكنهم كما قال الله الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهؤلاء فعلا هم من يستحقون أن يتصدق عليهم ومن يعطون الصدقة. وكذلك إن أردت أن تتصدق فتحرى أن تخرج الصدقة بيدك، فهناك أقوام يحتالون على فاعلي الخير وعلى المتصدقين، تراه يأتي فيقول عندي مسجد، وترى الآخر يقول عندي أرامل وعندي يتامى، وإذا بالرجل وإذا بصاحبنا ما هي إلا أيام وقد أصبح لديه العمائل والسيارات والنساء، يأكل الصدقات عياذا بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فهي وبال عليه وشر عليه وعقوبة عليه، عاجلة في الدنيا وعاجلة في الآخرة، من يحتال على أموال الفقراء والمساكين ومن يكذب على الأغنياء عياذا بالله تبارك وتعالى. أيها الناس، الصدقة لا تنقص المال أبدا بل تزيده بركة ونماء، قال الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، يعني أن الصدقة لا تنقص المال، وإن كان لديك 100,000 فتصدقت 10، إن نقصت 110 حسا لكنها لا تنقص سنا، لا تنقص كيفا، لا تنقص معنا، بل تزداد بركة ويفتح الله عليك أبواب خير ما كنت تتوقع أن يأتيك الرزق منها. ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، بل والمرء في ظل صدقته يوم القيامة كما سمعتم في الحديث الآنف، في الأحاديث الآنفة الذكر. بل جاء عند ابن خزيمة أن مرصد ابن أبي عبد الله اليزني كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وكان لا يخلو يوم أو ذهاب إلى المسجد لا يحمل معه صدقة إلى المسجد، يحمل في كمه إما فلوس وإما خبز وإما قمح، فإن لم يجد شيئا حمل بصلة، فيقال له تحمل بصلا في ثيابك، فيمسن ثيابك، فيقول أو قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أو قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، فهو لا يجد إلا بصلة يتصدق بها في سبيل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والصدقة أيها النار، أيها الناس، أيها الناس، الصدقة تقي صاحبها من النار، كما في حديث عدي بن حاتم الطائي عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم فقال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذن فهذه صدقة السر، هذه صدقة السر، أمرها عظيم، بل صدقة السر تطفئ غضب الرب. فقد جاء عند الحاكم وعند الطبراني في المعجمين الكبير والأوسط بسند صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. وجاء في مسند أحمد وعند الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صنائع المعروف، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وصدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل، وصدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. فيا أيها الناس، هذه فضائل الصدقة، تقيك من حر النار، تقيك من حر القبر، تقيك أو تظلك تحت ظل الله رب العالمين سبحانه وتعالى يوم أن يكون الناس في ازدحام عظيم والشمس قد دنت على رؤوس الخلائق والمتصدقون تظلهم صدقاتهم. ذكر الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله في كتابه شرح رياض الصالحين في المجلد الثالث في باب وجوب الزكاة قال: وحكى لي بعض الصلحاء أن رجلا كان يمنع أهله وزوجته من الصدقة ويقول لها: لا تتصدقي من بيتي. قال: وبينما ذلك الرجل نام يوما فرأى أن الساعة قد قامت، ورأى فوق رأسه ظلا يظله من حر الشمس، وفي ذلك الظل ثلاثة خروق، فإذا بثلاث تمرات تسد تلك الخروق الثلاثة. قال: فلما انتبه قص على امرأته بالذي رآه في منامه، فقالت له امرأته: لقد تصدقت بثوب وثلاث تمرات، فذلك الثوب مخرق جاء بالتمرات الثلاث فسدت تلك الخروق. ففرح الرجل بذلك فرحا عظيما، ثم أذن لامرأته أن تتصدق بما شاءت من ماله. فيا أيها الناس، أمر الصدقة عظيم، أمرها عظيم جدا. فالنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين مدى الإيثار، يبين مدى الإيثار ومدى الكرم والجود ممن يتصدق على الفقراء والمساكين، لا سيما ونحن في شهر عظيم، في شهر مبارك، في شهر كريم، الأعمال فيه مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس طوال حياته، وكان أجود ما يكون في رمضان، أشد ما يكون جودا في رمضان عليه الصلاة والسلام، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما في مسلم من حديث أنس أن أعرابي بدوي من البادية أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، غنم كثير تملأ طريقا بين جبلين، فرجع الأعرابي إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يأمر بالجود والإيثار عليه الصلاة والسلام. قال رب العالمين سبحانه وتعالى في صفة المجد والثناء لأهل المدينة الأنصار وهم من أهل اليمن، قال الله: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا في سياق الثناء والمدح والإطراء للأنصار وهم من أبناء اليمن. فلسنا إلى ثناء عجيب وثناء عظيم على أهل اليمن ثانية. وأمر آخر، فقد جاء عند البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الأشعريين، وهم من أهل اليمن منطقة زبيد، إن الأشعريين إذا نفذ ما عندهم، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني انتهى ما عندهم وهم في الغزو من الطعام، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. هذا هو الإيثار الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، بل جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. بل جاء في سنن أبي داود والترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي. جاء ذلك على حسب أن عندي مال، يقول عمر، فوافق ذلك مالا عندي. وقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. وقلت: يا رسول الله، هذا مالي. قال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله، يعني النصف. قال: وجاء أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما ابقيت لاهلك يا ابا بكر؟ قال: ابقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا اسابقك الى شيء ابدا، لا اسابقك الى شيء ابدا، بل انظر الى ايثارهم وبذلهم وانفاقهم في سبيل الله. فهذا نبينا عليه الصلاه والسلام يقول: من يشتري بئر رومه وله الجنه، وبئر رومه بئر لليهود يملكه اليهود ويحتكرون الماء في المدينة على المسلمين. فجاء عمر فجاء عثمان رضي الله عنه بأربعين ألف درهم فدفعها لليهود واشترى بئر رومة من اليهود، ثم أوقف ذلك البئر وقفا في وسبيلا للمسلمين. فالنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فيأتي عثمان رضي الله عنه بتسعمائة بعير بأحلافها وأقتابها وبما تحمل، فيجعلها في سبيل الله رب العالمين، ويأتي بآلاف الدنانير من الذهب والفضة رضي الله عنه. فالنبي حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقلب تلك الدنانير ويرى ما بذله عثمان، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وجاء عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله ليجهز جيش العسرة بأربعة آلاف دينار من الذهب. كل ذلك إيثار وإنفاق في سبيل الله رب العالمين سبحانه. فروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما بفتنة الإيثار إلى الإنفاق في سبيل الله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني مجهول. الرجل جائع فقير لا يملك حتى ما يأكله ولا يتقوته. قال: إني مجهود. وهو سأل الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لا يحبس ولا يبقي في يده شيء عليه الصلاة والسلام. قال: إني مجهود. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى إحدى أمهات المؤمنين إلى بعض نسائه: هل عندك من شيء؟ فقالت: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما أنا. لا تملك رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس في بيته الأرز ولا الفواكه ولا ما لذ وطاب من الطعام والشراب، وهو الذي لو شاء فدعا الله أن يجعل له جبال مكة ذهبا لجعلها الله، ومع ذلك لا يوجد في بيته إلا الماء. ثم يرسل إلى الأخرى فتقول: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما أنت. ويرسل إلى بقية أبيابياته ونسائه فكلهن يقولن مثل ذلك: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما أنت. تسعة بيوت وتسعة نسوة في أزواج رسول الله لا يملكن لقمة واحدة يعطينها لذلك المجهود والفقير. قال عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا؟ هذا قد نزل عند رسول الله أكرم الخلق على الله، ومع ذلك لا يجد في بيته إلا الماء. قال: من يضيف هذا الليلة؟ قال رجل من أهل اليمن من الأنصار، أبو طلحة الأنصاري، وزوجته أم سليم والدة أنس. قال: أنا يا رسول الله. انطلق أبو طلحة الأنصاري بذلك الضيف إلى بيته، قال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، احتراما للضيف لأنه ضيف لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ قال لامرأته: هل عندك من شيء؟ قالت المرأة: لا والله، ما عندي إلا قوت صبياني، ما تعشي به الأطفال، ما عندي إلا قوت صبياني. قال لها: علليهم بشيء، يعني لاعبيهم حتى إذا جاء العشاء فنوميهم، ثم إذا قربت العشاء فأطفئ السراج وأري ضيفنا أننا نأكل. فجاءت نومت أطفالها ثم قربت العشاء ثم أطفأت السراج ثم جعل يدخلان أي يديهما ويردانها فاضية لا يأكلان شيء والضيف يأكل حتى شبع وامتلأت بطنه وبات أبو طلحة الأنصاري وزوجته طاويين يعني جائعين بعد أن نوما أطفالهما على الجوع. فلما أصبح أبو طلحة غدا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. لقد عجب الله عجب استحسان، لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. هذا الكرم والجود والإيثار والإنفاق في سبيل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ألا وإن من الإيثار والكرم ما كان عليه علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله ورضي عنه وعن أبيه وعن جده. فلقد كان يحمل جراب الخبز ليلا على ظهره ليعطيه فقراء المدينة، ولأنه كان يخفي صدقته كانوا يبخلونه، فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت بالمدينة رحمه الله ورضي عنه. ولما مات وغسلوه وجدوا آثار سواد على ظهره فقالوا وسألوا عن ذلك السواد، فقيل لهم كان يحمل جراب الدقيق على ظهره ليلا ليعطيه فقراء المدينة ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. بل ذات عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله يقول الصلاة تبلغك نصف الطريق، والصوم يبلغك باب الملك، والصدقة تدخلك عليه. وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من الصدقة. بل يا أيها الناس إن من الكرم شيء عجيب ما ذكر الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء والخضيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج يوما خارج المدينة إلى بعض بساتينه ومزارعه، فرأى وهو يطوف مزارعه وبساتينه رأى عبد أسود يأكل خبزا رغيف خبز وبجوار العبد الأسود كلب، كلما أكل العبد قطعة خبز أعطى مثلها لذلك الكلب. تعجب عبد الله بن جعفر ثم قال يا غلام لمن أنت؟ قال لمصعب بن الزبير. قال وهذه المزرعة لمن؟ قال لمصعب بن الزبير. قال لقد رأيت عجبا تأكل قطعة وتعطي الكلب قطعة مثلها. قال ذلك العبد الأسود إني لأستحي من الله أن تنظر إلي عينا فأوثر نفسي عليها فيعطيه تلك القطعة. رجع عبد الله بن جعفر إلى المدينة، اشترى العبد واشترى المزرعة من عبد الله بن مصعب بن عمير، ثم رجع الى ذلك العبد فقال له يا اسود لقد اشتريتك. قال نعم. قال جعلني الله ميمون الطلعة عليك. قال وقد اعتقتك فانت حر لوجه الله. قال احسن الله جزاك. قال وقد اشتريت هذه المزرعة وجعلتها لك. قال احسن الله جزاك. ثم قال ذلك العبد وانا يا سيدي اقول هذه التي قد وضعتها لي في سبيل الله اشهدك واشهد الله تعالى انها وقف على الفقراء والمساكين. فرجع عبد الله بن جعفر وهو يقول العبد أكرم منا. أيها الناس هذا الأثر والجود والإنفاق في سبيل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تظن أن نفقة في سبيل الله يضيعها الله عليك، بل ستجد ذلك بين يدي الله، ستجد ما أنفقته عند الله تبارك وتعالى. قال الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ذكر صاحب كتاب في ظلال عرش الرحمن أن امرأة في المدينة تمشي في طريق قباء، كانت تمشي في طريق وتحت رجليها مجرى للماء انخسف بها مجرى الماء فسقطت وسحبها الماء إلى جوار صخرة، وظلت على تلك الصخرة متعلقة بها 4 أيام. ثم إنه مر رجل بجوارها فسمع صوتا وحسا أصعدها وأطلعها ثم ردها إلى أهلها. سألها أهلها كيف كنت تتقوتين وتعيشين تلك 4 أيام؟ فقالت طاسة الحليب التي كنت أعطيها للعجائز تأتيني كل يوم، وذلك أن تلك العجوز لديها أغنام ولديها جيران نساء عجائز تعطيهن كل يوم طاسة حليب، فكانت تأتيها طاسة الحليب كل يوم. بل ذكر قصة أعجب من ذلك العلامة الشوكاني عليه رحمة الله في كتابه البدر الطالع، قال وقد نقل صاحب كتاب مطلع البدور عن الإمام محمد بن المطهر أنه حصل أنه في زمن الفقيه محمد بن الأصم قصة عجيبة ونكتة غريبة في بلد تسمى الحمرة وذلك أنه خرج رجل أو رجل في بلد يسمى الزرعة كان ذا رجل أو كان رجل ذا دين وصدقة، بنى هذا الرجل مسجدا له، وكان كل يوم في المغرب يحمل عشاءه إلى المسجد، فإن وجد أحدا من الفقراء أعطاه ذلك العشاء ليأكل، وإلا أكل عشاءه ثم صلى ما كتب له ثم رجع إلى بيته. استمر على هذا الحال، ثم إنه اشتد واستبق أن حصلت شدة ونضبت مياه الآبار، وكان للرجل بئر أراد، ثم قام هو وأولاده بحفر وتعميق تلك البئر، نزل الأب وذلك الشيخ الكبير يحفر في أسفل البئر وأبناؤه وأولاده في أعلى البئر، وبينما هو في كذلك حصل اهتزاز أرضي وتساقط التراب على ذلك البئر، خراب عظيم لذلك البئر، انسد ذلك البئر تماما، أبناؤه يئسوا من حياته وقالوا قد أصبح هذا البئر قبرا له، والرجل وهو في أسفل البئر كان في كهف يعني في زاوية من زوايا البئر، سقطت خشبة منعت عنه الحجارة، ظل ذلك الرجل كما قال الشوكاني رحمه الله ظل 6 سنوات في أسفل البئر، وبعد 6 سنوات بدأ لأبنائه أن يحفروا ذلك البئر، أن يحفروا ذلك البئر، ولما انتهوا إلى أسفل البئر وجدوا أباهم حيا فأصعدوه، ثم بعد ذلك سألوه كيف كان يعيش، فكان يقول السراج والطعام الذي كنت أحمل إلى المسجد يأتيني كل ليلة، وذلك أنه يحمل الطعام والسراج، وكان إذا جاء الطعام والسراج يفرق بين الليل والنهار، السراج والطعام الذي كنت